إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. يقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. أمر الله سبحانه وتعالى عباده أن يحافظوا على الصلوات، أي على الصلوات المكتوبات، ومن أوكدها الصلاة الوسطى وهي صلاة العصر. حافظوا على الصلوات، المحافظة عليها يكون بالمحافظة على شروطها وعلى أركانها وعلى واجباتها، وتكمل المحافظة بالمحافظة على مستحباتها. وهكذا يقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وأقيموا الصلاة، أي افعلوا الصلاة مستقيمة. فالصلاة هي أعظم ركن بعد ركن التوحيد، وهي العبادة المستمرة مع العبد في ليله وفي نهاره، في حضره وفي سفره، وهي أوكد من عبادة الصيام. الصيام يفعل في السنة مرة في شهر واحد، ويجب على من كان مقيما ولا يجب على من كان مسافرا، أعني الأداء، وإنما يجب عليه القضاء. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فهو شهر من 12 شهرا، فلا يستمر مع العبد في ليله وفي نهاره. أما عبادة الصلاة فهي العبادة المستمرة مع العبد في ليله وفي نهاره، فإنه يصلي في اليوم والليلة 5 صلوات مكتوبات مفروضات، فهي أعظم عبادة وأعظم ركن من أركان الإسلام بعد شهادة أن لا إله إلا الله، وبها يحقق العبد العبودية لرب العالمين سبحانه وتعالى، فهي من أشرف العبادات ومن أوجبها. ولهذا حكم النبي عليه الصلاة والسلام على كفر من تركها، فقال عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقال: بين الرجل وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة. هذه العبادة العظيمة، وهي عبادة الصلاة، يحصل لكثير من الناس في هذا الشهر تلاعب فيها، يهتمون بصيامهم ولا يهتمون بصلاتهم، مع أن الصلاة أوكد من الصيام بدلالة الكتاب والسنة وإجماع العلماء، لكن لجهل كثير من الناس يحافظون على صيامهم ولا يحافظون على صلاتهم، مع أن الصيام لا يصح إلا بالصلاة، ولا يصح الدين إلا بالصلاة، فإن من ترك الصلاة فلا دين له، ومن ترك الصلاة فإنه من الكافرين بحكم رسول الله عليه الصلاة والسلام. فلا يقبل، لا يقبل منك صيام ولا زكاة ولا حج ولا عمرة ولا غير ذلك من الأعمال إلا إذا حافظت على الصلوات المكتوبات المفروضات التي افترضها الله عز وجل عليك في كل يوم وليلة 5 مرات. كم يحصل من تلاعب في الصلاة لدى كثير من الصائمين، ما بين مستكثر ومستقل، هنالك من يتلاعب بالصلاة بالكلية فلا يحافظ على فعلها، وهنالك من لا يحافظ على بعض واجباتها كصلاة الجماعة، وهنالك من لا يحافظ على بعض آدابها، والناس متفاوتون في هذا الباب. فإذا جئنا إلى صلاة المغرب فهنالك من الناس من لا يؤدي صلاة المغرب في بيوت الله عز وجل، لا يؤدي صلاة المغرب في بيوت الله عز وجل، منشغل بأكله وشربه وبإفطاره، ولا يؤدي صلاة المغرب في بيوت الله عز وجل. يكفيك أن تفطر كما كان يفطر النبي عليه الصلاة والسلام قبل صلاة المغرب، كان يفطر ويؤدي صلاة المغرب جماعة، تكفيك تمرات أو حسوات من ماء، ثم تذهب لأداء صلاة المغرب وتحافظ على هذه الفريضة التي افترضها الله سبحانه وتعالى عليك في بيوت الله عز وجل. فإذا قضيت صلاة المغرب فكل ما شئت مما أحل الله سبحانه وتعالى من غير إسراف. فصلاة المغرب الواجب أن تفعل في بيوت الله عز وجل كغيرها من الصلوات، والنبي عليه الصلاة والسلام قد هم بإحراق بيوت الذين يؤدون الصلاة في بيوتهم ولا يؤدونها في بيوت الله عز وجل، كما جاء ذلك في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أنطلق معي برجال معهم حجم من حطب إلى قوم لا يشهدون معنا الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار، فأحرق عليهم بيوتهم في النار. فصلاة الجماعة في بيوت الله عز وجل واجبة، ولا سيما وأنت في عبادة الصيام، وأنت في هذا الشهر المبارك وهو شهر الخيرات والمسارعة في مرضات الله عز وجل. فلا تستهن بالفرائض، ولا تستهن بالصلوات المكتوبات، وحافظ عليها كما أمرك الله عز وجل، وافعلها في بيوت الله. وهكذا إذا جئنا إلى صلاة العشاء فهنالك من الناس من يبالغ في مطعمه وفي مشربه، فإذا جاء صلاة العشاء ثقلت عليه، وثقلت عليه أيضا صلاة التراويح، ثقلت عليه صلاة التراويح ووجد جهدا جهيدا في أدائها، وذلك لأنه بالغ في مطعمه ومشربه. فلا خير في ذلك، لا خير في المبالغة في المطعم والمشرب، لا من حيث الدين ولا من حيث صحة البدن، فإن ذلك مما يضر العبد في دينه، ومما يضر العبد أيضا في صحة بدنه. وجاء في السنن من حديث المقداد بن معدي كرب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: شر وعاء ملأه آدمي بطنه، بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. فشر وعاء يملأه الإنسان هو بطنه، فلا يمتلئ الإنسان من الأكل والشرب فإنه يضر ببدنه، وكم من أمراض تنتج بسبب ذلك، ويضر أيضا بدينه فإن الشهوات إذا توسع بها الإنسان هيجته إلى معاصي الله عز وجل وأثقلته عن عبادة الله سبحانه وتعالى. الشهوات وفضل الطعام والشراب إذا تجاوز الإنسان حده في مطعمه ومشربه فإن ذلك يدعوه إلى الشهوات ويدعوه إلى الثقل عن العبادات، وهذا أمر موجود وملاحظ ملاحظ في أوساط الناس، فهذا فيه ضرر على دينك وضرر على بدنك. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين وجاء عن غير النبي عليه الصلاة والسلام قال: المؤمن يأكل في معي واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء. وجاء في مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام أضاف ضيفا وقبل إسلامه، أي قبل إسلام ذلك الضيف كان كافرا، فدعا له النبي عليه الصلاة والسلام بحلاب شاة فشربها، ثم دعا له بحلاب شاة ثانية فشربها، وثالثة ورابعة وخامسة وسادسة وسابعة، وهو يشرب ذلك الحلاب من سبع شياه، ثم أصبح مسلما دخل في الإسلام. فدعا له النبي عليه الصلاة والسلام بحلاب شاة واحدة فشربها، ثم دعا له بشراب ثانية فما استطاع أن يتمها، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: المؤمن يأكل في معي واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء. المؤمن يأكل في معي واحد، والمراد بذلك في معدته، والكافر يأكل في سبعة أمعاء، أي أنه يمتلئ يملأ معدته مع أمعائه الستة، فكان المجموع سبعة، أي أنه يبالغ في مطعمه ومشربه، فهذا شأن الكافر. أما المؤمن فإنما يأكل في معي واحد. والله يقول في كتابه الكريم: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. فالامتلاء من الأكل والشرب يؤدي إلى الثقل عن العبادة، وهذا حال كثير من الصائمين، يبالغون في مطعمهم وفي مشربهم، فإذا جاء صلاة العشاء ثقلت عليهم، وإذا جاءت التراويح فهي أثقل وأثقل، وهنالك من يحصل له التقيؤ في أثناء صلاته، وهذا وجد من بعض الناس يدخل في صلاته ومع شدة الامتلاء يتقيأ في أثناء صلاته، وكل ذلك لأنه تجاوز حده في مطعمه وفي مشربه، فلا خير في ذلك لا في دينك ولا خير في ذلك أيضا في بدنك. فحافظ على عبادة الله عز وجل ولا تتوسع في باب الشهوات فإن ذلك يضرك، وأدي الصلاة بخشوع وخضوع، وأدي صلاة العشاء كما أمرك الله عز وجل، وحافظ أيضا على صلاة التراويح، فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وإذا جئنا إلى وهكذا أيضا من الأخطاء التي يقع فيها بعض الناس في صلاة العشاء، منهم من يأكل الثوم والبصل في طعامه وفي عشائه، يأكل الثوم والبصل ويأتي إلى بيوت الله عز وجل والروائح تنبعث منه الروائح الكريهة، فيؤذي المصلين ويؤذي ملائكة الله عز وجل، وهذا مما لا يجوز. في الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال: من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا، أو قال: فليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته. وفي رواية لمسلم قال عليه الصلاة والسلام: فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، إن احتجت أن تأكل إلى الثوم والبصل والكراث والبقل فاجعل ذلك بعد صلاة العشاء والتراويح، كل ما شئت، ولا تجعل ذلك قبل صنع في عشائك وتذهب إلى بيوت الله عز وجل والروائح المنتنة المؤذية تصدر منك، فإن هذا مما لا يجوز، ولا يحل لك أن تؤذي إخوانك المسلمين ولا تؤذي ملائكة الله عز وجل بتلك الروائح المنتنة. وإذا جئنا إلى صلاة الفجر فإن هنالك من الصائمين من ينام عن صلاة الفجر بالكلية، يبالغ في السهر ثم يتسحر ثم يضطجع للنوم قبل صلاة الفجر فيضيع صلاة الفجر بالكلية، وهذا أمر عظيم وأمر مهلك للدين. كيف تفوت صلاة الفجر؟ وصلاة الفجر أعظم من الصيام، بل أعظم من صيام رمضان من أوله إلى آخره، ففريضة الصلاة أعظم من فريضة الصيام. كيف تحافظ على صيامك ولا تحافظ على صلاتك ولا يصح صومك إلا بالصلاة؟ هذه حال كثير من الناس والعياذ بالله، ينامون عن صلاة الفجر، ومنهم من ينام أيضا عن صلاة الظهر وعن صلاة العصر والعياذ بالله، يبالغ في السهر ثم ينام ويفوت على نفسه الصلوات المكتوبات، وهذه ذنوب عظيمة مهلكة. في البخاري من حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام طاف على أهل القبور فوجد رجلا مضطجعا وآخر قائم عليه بصخرة، وإذا به يرمي الصخرة على رأسه فيشدح رأسه أن يكسر رأسه، ثم يتهدهد الحجر ثم يذهب إلى الحجر ويأخذه مرة أخرى ويرمي ذلك المضطجع في رأسه حتى يشدح رأسه مرة ثانية وثالثة ورابعة، يفعل به ذلك إلى قيام الساعة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام للملكين: سبحان الله، ما هذان؟ فقال له الملكان: هذا الرجل الذي ينام عن الصلاة المكتوبة ويؤتى القرآن فيرفضه، أو كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام. والشاهد أنه رجل ينام عن الصلاة المكتوبة وكانت العقوبة له في رأسه في محل نومه، فإن النوم من الرأس، فكانت العقوبة في محل معصيته، يرمى بالحجر حتى ينفلغ رأسه وينكسر ويفعل به ذلك ويستمر به هذا الفعل إلى يوم القيامة، إلى يوم القيامة، فالله أعلم كم يبقى من القرون ومن السنين الكثيرة وهو في هذا العذاب الأليم وفي هذا العذاب الشديد في الحياة البرزخية. فليتقي العبد ربه وليحافظ على الصلوات ولا ينم عن الصلاة المكتوبة، فإن ذلك من الذنوب المهلكة والعياذ بالله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يصرف عنا وعن المسلمين كل سوء ومكروه، وأستغفر الله إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، معاشر المسلمين، حافظوا على صلاتكم كما أمركم ربكم سبحانه وتعالى بقوله: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، ولا تتلاعبوا فيها كما يتلاعب المتلاعبون، ولا سيما في هذا الشهر، وهنالك من الناس في شهر رمضان لا يترك الصلاة بالكلية وإنما يؤخر الصلاة عن وقتها، فلا يؤديها جماعة في بيوت الله عز وجل ولا يؤديها في وقتها الواجب عليه أن يؤديها فيه، بل يؤخر ويتلاعب في صلاته بسبب سهره ونومه في نهاره، فيصلي ربما الظهر، ربما يصلي الظهر والفجر، الفجر والظهر والعصر في آخر وقت العصر، وذلك مما لا يجوز وهو من الكبائر العظام المهلكة. وقد جاء في مسلم من حديث أنس رضي الله عنه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان قام فنقرها أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. فهذا شأن المنافق، يؤخر صلاة العصر إلى آخر الوقت، إلى قبل مغيب الشمس بوقت يسير، ثم يقوم بنقرها أربعا لا يذكر الله عز وجل فيها إلا قليلا. فلا تكن من المنافقين، وحافظ على فريضة الله عز وجل في وقتها. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فحافظ على الصلوات في وقتها وفي بيوت الله عز وجل. وهنالك من الناس من يصلي صلاة الفجر في وقتها لكنه يبالغ في السهر ويأتي لصلاة الفجر وهو في شدة النوم، لا يدري ما يقرأ الإمام ولا يدري ما يقول في أثناء صلاته، وربما ينام في أثناء سجوده ويوقظه من هو بجواره في كل سجدة، يسجد وإذا به ينام في أثناء سجوده ومن بجواره يقوم بإيقاظه. فما الذي دعاك إلى مثل هذا السهر الذي لا تطيقه؟ ومن الذي ندبك إلى مثل هذا السهر الذي يؤثر على عبادتك لربك سبحانه وتعالى؟ إذا كنت لا تطيق السهر والسهر يضرك، فلا يجوز لك أن تسهر سهرا يدخل عليك فيه الضرر. نم من الليل ما تنشط به لصلاة الفجر، نم من الليل ما تنشط به لصلاة الفجر. وقد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة، من حديث عبد الله بن عبد العاص رضي الله عنهما، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال وخير الصلاة أو أفضل الصلاة صلاة داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، أي أنه كان ينام في أول الليل وينام في آخر الليل حتى تأتي عليه صلاة الفجر وهو في نشاط وقوة. وهكذا كان نبينا عليه الصلاة والسلام إذا قام من الليل فإنه يضطجع في آخر الليل كما جاء في حديث عائشة في الصحيحين، من أجل أن يتقوى لصلاة الفجر. وصلاة الفجر، صلاة الفجر من الصلوات العظيمة، وهي من الصلوات الخمس المكتوبات المفروضات، فأدها بنشاط ولا تؤدها في نوم ونعاس كحال كثير من من الصائمين في سهرهم في لياليهم ممن لا يطيق السهر، فإنه يؤدي الصلاة صلاة الفجر على هذه الهيئة، لا يدري ما يقول في صلاته ولا يدري ما يقرأ الإمام وهو في جهد جهيد مع نفسه في صلاة الفجر. وهكذا من الأخطاء التي يقع فيها بعض المصلين في شهر رمضان في شأن صلاتهم، أن هنالك من لا يتمضمض ولا يستنشق في وضوئه، وهذا موجود من بعض الناس، وقد أخبرني بعض الناس عن نفسه بذلك ونصحت له في هذا الأمر. فهناك من الناس من يأبى أن يتمضمض وأن يستنشق في وضوئه، يريد أن يحافظ على الصلاة فيما زعم، يريد أن يحافظ على صيامه فيما زعم ويؤثر على صلاته. المضمضة والاستنشاق واجبان في الوضوء، لا يجوز للعبد أن يترك ذلك، وإنما ينهى عن المبالغة في الاستنشاق كما جاء في السنن من حديث لقيط بن الصبر رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال له: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. فينهى الصائم عن المبالغة في الاستنشاق حتى لا يدخل الماء إلى جوفه، أما الاستنشاق فلا بد منه. وفي لفظ عند أبي داود أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له: وإذا توضأت فمضمض، إذا توضأت فمضمض. فلا بد من المضمضة ولا بد من الاستنشاق. وهناك من أهل العلم من يبطل الوضوء بترك المضمضة والاستنشاق، وإذا بطل الوضوء على مذهب هؤلاء فإن الصلاة تبطل، فكيف تحافظ على صيامك فيما تزعم ولا تحافظ على صلاتك؟ والصلاة أعظم من الصيام، والمضمضة واجبة في الوضوء سواء كنت صائما أو كنت مفطرا. فعلى العبد أن يتقي ربه سبحانه وتعالى في عبادته في صيامه، ويتقي ربه سبحانه وتعالى في صلاته، فهذا هو الواجب على العباد. وإنما يؤتى الناس من جهلهم بأحكام الشريعة، فالجهل هو الذي يوقع الناس في مثل هذه المخالفات العظيمة والكثيرة في صيامهم أو في صلاتهم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا أجمعين وأن يرحمنا برحمته إنه الغفور الرحيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها وأولها وآخرها وعلانيتها وسرها، اللهم اهدنا إلى الصراط المستقيم واجعلنا هداة المهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. ربنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا، وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم عافنا في الدنيا والآخرة. اللهم يسر على المعسرين، واخذ الدين عن المدينين، وعاف مبتلى المسلمين، واشف مرضاهم وارحم موتاهم، إنك أنت الغفور الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين.